أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في جواب الشيخ الآخوند على ما ذكره الشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم كما تقدم سابقا ذهب إلى أنه لا فرق بين القول بالمقدمة الموصلة وبين مطلق المقدمة، في أن العمل العبادي الضد يقع محرما، وذلك تشبثا بقاعدة أن لازم الحرام حرام. أما الآخوند فحاول أن ينتصر إلى صاحب الفصول، وهو أنه بناء على أن الواجب بالوجوب الغيري المقدمة الموصلة، فالعمل العبادي الضد كالصلاة لا تقع فاسدة بل تقع صحيحة، بخلافه لو كان الواجب مطلق المقدمة. فكلام الشيخ الآخوند ينحل إلى دعويين ككلام صاحب الفصول. الدعوة الأولى صحة الصلاة بناء على أن الواجب هو المقدمة الموصلة. الدعوة الثانية بطلان الصلاة بناء على أن الواجب بالوجوب الغيري مطلق المقدمة. وقد تقدم البحث في الدعوة الأولى، وأثبتنا أنه بناء على المقدمة الموصلة الصلاة صحيحة، وذلك لأن الشارع أوجب الإزالة فتجب مقدمة الإزالة، ومقدمة الإزالة الترك الموصل، فإذا وجب الشيء حرم نقيضه وضده العام، والصلاة ليست نقيضاً للترك الموصل الواجب حتى تكون الصلاة محرمة. الترك الموصل صحيح واجب، وإذا وجب الشيء حرم ضده العام أي نقيضه، ولكن فعل الصلاة ليس نقيضا للترك الموصل، بل هو مقارن إلى ما هو نقيض للترك الموصل، والحرمة لا تسري إلى المقارنات بل لا تسري إلى اللوازم فضلا عن المقارنات. هذا كله بناء على الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي أنه بناء على أن الواجب مطلق المقدمة، فيقول الآخوند بناء على أن الواجب هو مطلق المقدمة فإنه الترك المطلق واجب سواء أوصل أو لم يوصل للإزالة. الترك المطلق واجب، فيجب ترك مطلق الصلاة سواء أوصل أو لم يوصل. الترك المطلق يكون واجبا، ونقيض الترك المطلق أي نظير أي نقيض ترك الصلاة فعل الصلاة لا ترك الترك المطلق. فإن الشيخ الأعظم أفاد في تقريب كلامه أنه بناء على أن الواجب بالوجوب الغير مطلق المقدمة، ماذا قال الشيخ؟ قال بناء على ذلك الواجب هو الترك المطلق، ونقيض الترك المطلق ترك الترك المطلق، رفع الترك المطلق لا فعل الصلاة. نعم فعل الصلاة قال شيء ملازم. الآخر في قباله ماذا يقول؟ يقول نقيض الترك المطلق ليس ترك الترك المطلق، بل نقيض الترك المطلق فعل الصلاة، فليست الصلاة المصداق المنحصر أو اللازم، بل الصلاة هي التي تعاند الترك المطلق، لأن الترك المطلق المراد منه ترك الصلاة مطلقا، ترك الصلاة مطلقا، والنقيض لترك الصلاة فعل الصلاة لا ترك الترك المطلق. والوجه في ذلك هو بيان ما هو مرادهم من أن نقيض كل شيء رفعه، حيث إن الخلاف بين الشيخ الأعظم وبين الآخوند في تطبيق هذه الفكرة، وهي أن نقيض كل شيء رفعه. فقال الشيخ الأعظم حيث إن نقيض كل شيء رفعه فنقيض ترك الصلاة رفع ترك الصلاة أي ترك ترك الصلاة، فدائما النقيض رفع يعني عدم، فلا يمكن أن يكون النقيض أمر وجودي وهو الصلاة. الشيخ الآخر يصر على أن نقيض ترك الصلاة أمر وجودي وهو الصلاة، لا أن نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة. والخلاف بينهم ناشئ في تطبيق نقيض كل شيء رفعه، ما معنى هذه القاعدة؟ وقع الخلاف بين الحكماء في تطبيق المراد من هذه القاعدة وتطبيقها، فيظهر من السيد الداماد في كتاب القبسات أن المراد من هذه القاعدة هو ما فهمه الشيخ الأعظم، فنقيض كل شيء معنى رفعه، فيدخل العدم على ذلك الشيء. فنقيض ألف لا ألف عدم ألف، نقيض لا ألف لا لا ألف عدم لا ألف، نقيض عدم لا ألف عدم عدم لا ألف، بس ادخل العدم. أما في قبال ذلك ذهب جمع من الفلاسفة، وهو المشهور بين من جاء بعد صاحب القبسات أنه ليس المراد من نقيض كل شيء رفعه هو إدخال العدم والترك على ذلك الشيء، بل يقولون رفعه الأعم من الرفع الفاعلي أو الرفع المفعولي. وقد تعرض السيد الطباطبائي لذلك قدس سره في نهاية الحكمة في البحث عند بحثه عن المتناقضين، بحث هذه المسألة وأشار إلى هذا المطلب وبينه، والشراح شرحوه أكثر تفصيلا، فنحن ليس البحث بحثا في نهاية الحكمة، وإنما بيان وتحقيقه في وين في محله. فذكر هناك أن مراد الفلاسفة من هذه القاعدة بيان التضاد في مرحلة الذات أو التنافي والتعاند في مرحلة الذات. وإذا كان العدم نقيضا للوجود، كان الوجود نقيض للعدم. إذا كان العدم نقيضا للوجود، كان الوجود نقيضا للعدم، لأن التناقض كالتماثل والتضاد يمتنع ألا يتكرر. تفتين؟ التناقض كالتضاد والتماثل يمتنع ألا يتكرر من الطرفين. فإذا ألف يماثل باء، باء سيماثل ألف. إذا ألف يضاد باء، فباء سيضاد ألف. إذا ألف يناقض باء، فباء سيناقض ألف. ويستحيل أن لا يتحقق. ماذا يتحقق؟ التناقض، التضاد، التماثل من الجهتين. فإذا كان ألف يماثل باء، يمتنع أن يقال أن باء لا يماثل ألف، لأن هذه من الأمور ذات الطرفين، من الأمور النسبية، وذو الطرفين متكافئين. وحينئذ نقول إذا كان ألف يناقض لا ألف، فلا ألف سيناقض ألف. إذا كان ألف نقيضه لا ألف، فما هو نقيض لا ألف؟ ألف. لا أن نقيض ألف لا ألف ونقيض لا ألف لا لا ألف ونقيض لا لا ألف لا 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 ألف، إذ لازم هذا أن النقيض لا يكون أمرا ذو نسبة من طرفين، ويستحيل ذلك، وأقاموا براهين على ذلك أيضا. وقد أشار العلامة في نهاية الحكمة في متنه إلى ذلك إجمالا، وفصله بعض الشراح، وحسب ذهني موجود أيضا في كلمات الأسفار، وموجود في المنظومة أيضا هذا المطلب في المنطق. ولهذا ذكروا بعبارة أخرى هناك النقيض يعم الرافع والمرفوع. عندنا التعبير النقيض يعم الرافع والمرفوع. فإذا جئنا للإنسان، ما هو الرافع للإنسان؟ اللا إنسان. ما هو الرافع للإنسان لهذا الوجود؟ اللا إنسان. فيقال اللا إنسان الذي هو الرافع نقيض للإنسان، والإنسان المرفوع هو أيضا النقيض للا إنسان. فعبروا عن أن النقيض يعم الرافع والمرفوع. ولهذا ذكر السبزواري في منظومته في بحث المنطق قال هذه العبارة، نعم، قال نقيض كل رفع أو مرفوع، نقيض كل رفع أو مرفوع، تعميم رفع لهما مرجوح، في قبال ما ذكره في القبسات، تعميم رفع لهما مرجوح، يعني هذا الرأي هو صحيح في قبال ما ذكره في القبسات، وهذا أنه فسر كلمات الفلاسفة بما يقتضي أن نقيض ألف لا ألف، لكن لا ألف مو نقيض ألف. إذا اتضح ذلك فنقول إذا كان الصلاة فعل الصلاة نقيضها ترك الصلاة، فترك الصلاة يكون نقيضها فعل الصلاة. إذا كان الترك، إذا كان الفعل المطلق، ما هو نقيض الفعل المطلق؟ الترك المطلق، فنقيض الترك المطلق الفعل المطلق. إذا كان الفعل المطلق الوجودي، ما هو نقيض رفعه؟ يعني الترك المطلق، فنقيض الترك المطلق هو الفعل المطلق، أي فعل الصلاة في مقامنا. فسيكون رحمك الله زينب شهارها هم سيد بعشهاد ختم على المطلق. إذن ماذا تشكل سيدنا على المطلق؟ أنت شهد. إذن ترك الترك المطلق نقيضه الفعل المطلق أي فعل الأصل الصلاة، فسيكون الصلاة هو النقيض إلى ترك الصلاة، بخلافه في الترك الترك الخاص الترك المقيد، بخلافه في الترك المقيد وهو الترك الموصل. لا يمكن أن نقول أن نقيض الترك الموصل فعل الصلاة، لأن الترك الموصل يرتفع إما بفعل الصلاة وإما بالترك المجرد عن الصلاة، ويستحيل تعدد النقيض، فلا يعقل أن يكون فعل الصلاة هو النقيض لترك للترك الموصل. واضح؟ إذن الترك المطلق نقيضه الفعل المطلق أي فعل الصلاة، أما الترك الموصل ليس نقيضه فعل الصلاة، لأن الترك المطلق قد يتحقق بفعل الصلاة قد يتحقق بالترك المجرد. فكيف تقيس هذا على ذاك؟ إذا إحنا نسألك ما هو النقيض للترك الموصل؟ هل ترك الترك الموصل أو الفعل الموصل؟
ولا الفعل.
شنو عجب؟ شنو النقيض؟
هو الأمر الوجودي الذي يحكى عنه بقولنا ترك الترك الموصل، لأنه صعب الاسم.
هاي سؤال اختبار اختبار فلسفة فلسفة موجود. إذا كان مقيد كيف نقض كيف ننقض المقيد؟ موجود في الفلسفة، حتى أتذكر في بداية الحكمة موجود، كأن إذا ما خانتني الذاكرة، إذا من زمان الآن كنت ثمان سنوات أتذكر كأنه موجود. إذا كان أمر مقيد كيف ننقض المقيد؟ مذكور الدرس في الفلسفة، مذكور في البداية، فضل عن النهاية. راجعوا، الترك المقيد كيف ينقض؟ كيف نطبق نقيض كل شيء رفعه؟ هل يعني الوجود المقيد أو لا أو شيء آخر؟ هل ندخل النفي على القيد أو على المقيد أو على مجموع القيد والمقيد؟ واضح؟ خب راجعوا. نعم. المهم إحنا اللي همنا الآن في بحثنا ما أن الصلاة، هل نبي نفهم أن الصلاة ليس نقيضا للترك الموصل؟ هذه واضحة، لأن الترك الموصل قد يحصل بفعل الصلاة، قد يحصل بالنوم، قد يحصل بالكتابة، قد يحصل بالكذا وكذا. وإن أبيت، طلب يأبوش نسوي بعد الآخر، يقول وإن أبيت وقلت بأننا لا نسلم أن فعل الصلاة هو نقيض للترك المطلق بالإصطلاح الفلسفي أو بالإصطلاح المنطقي، لا نقبل بذلك، لأن نقيض كل شيء رفعه، ومعنى رفعه يعني كما ذكر في القبسات، كما ذكر الشيخ الأعظم، إدخال العدم عليه، فإن كان هو عدمي فإدخال العدم عدم العدم، فدائما النقيض أمر عدمي مثل النقيض أمر وجودي. فنحن لا نسلم معك أيها الآخون بأن نقيض ترك الصلاة فعل الصلاة، بل نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة. يقول مع ذلك لنا أن نتمم المطلب، وهو أنه لو قلنا بأن الصلاة ليس هو عين ما يناقض ترك الصلاة بحسب الإصطلاح مفهوما، ولكن بينهما اتحاد في الوجود، بين الصلاة والنقيض وهو الترك المطلق اتحاد في مرحلة الوجود، بخلاف أي قسم؟ بخلافه في القسم الأول. في الترك الموصل يوجد هناك محققان للترك الموصل، لرفع الترك الموصل. في الترك الموصل رفع الترك الموصل إما بالصلاة إما بالترك المجرد عن الصلاة كالنوم وما شاكل ذلك، فلا يوجد هناك اتحاد وجودي بين الصلاة وبين ما هو نقيض للترك الموصل.
أما إذا جئنا للمقام باعتراف الشيخ الأعظم أن لا مصداق للترك لنقيض الترك المطلق إلا شنو؟ إلا فعل الصلاة. فنقول إذا لاحظنا عالم المفهوم فعندنا مفهومان، صحيح، عندنا مفهوم لفعل الصلاة، عندنا مفهوم لنقيض الترك المطلق أي ترك الترك المطلق، صحيح، هذين مفهومين، وأنت تصر على أنه نقيض الترك المطلق ليس فعل الصلاة، ما عليك، هي مفهومين. بلحاظ مصادق المفهومين في الخارج بينهما شنو؟ اتحاد، لأن مصداق الصلاة هو الصلاة، مصداق نقيض الترك المطلق ما هو؟ الصلاة، فيكون بينهما اتحاد وجودي. وفي موارد الاتحاد الوجودي كما سيأتينا في أي بحث، في بحث اجتماع الأمر والنهي تكون الحرمة لأحد العنوانين تسري للآخر، وسيأتي بحثه إن شاء الله في بحث اجتماع الأمر والنهي. في موارد التركيب تركيب اتحادي، في مقام التركيب الاتحادي أو بعبارة أخرى إذا كان هناك اتحاد وجودي بين عنوانين فإن الحرمة الثابتة لأحد العنوانين تسري إلى الآخر، فحينئذ نقول بأن الحرمة الثابتة لعنوان نقيض الترك المطلق ستسري إلى الصلاة فستكون محرمة. واضح الذكرى؟ نعم نكمل بعد ما كملنا. إذن مقتضى ذلك هو التفريق بين هذا المورد وبين المورد السابق وهو نقيض الترك الموصل. إذن الآخر عنده كم جواب؟ جوابين، أحدهما والثاني تنزلي. ثم قال فتدبر جيدا. هنا ذكرت عدة إشكالات على كلام المصنف، وقد تعرض المشكيني إلى بعضها صفحة 590، وأيضا التبريزي في حاشيته في كتابه دروس في مسائل علم الأصول، هكتاب شرح الكفاية، لكن هو يشرح الكفاية ويناقش الآخر، هذا يسمونه كان في النجاة بحث خارج داخل، كانوا يبحثون بحث خارجين، بحث خارج داخل وبحث خارج خارج. شلون؟ قبل ما يخلصوا الكفاية يبحثون الكفاية بحث خارج على الكفاية، بحيث يتعمقون في مطالب الكفاية ويجيبون إشكالات على مطالب الكفاية تؤهل الطالب قبل أن يدخل بحث الخارج. كان الشيخ التبريزي وجام من العلم يقومون بهذه العملية، يدخلون بحث خارج سطح، سموه بحث خارج بعدين بعد موسى، هذا كان بحث خارج سطح على الكفاية، فكان يشرح الكفاية ويجيبه إشكالاته وبعض الإشكالات المهمة على مطالب الكفاية الكفاية. لكن الآن ما موجودة هذه الحالة، اللي خلص الكفاية مباشرة يطب وين؟ يطب بحث الخارج، أم يغرق أو يسبح شوي ويقوم يطيح ويقوم يطيح ويقوم أو يغرق، واضح؟ إن شاء الله لا تغرقون. هنا إشكال، عدة إشكالات، فقط إشكال واحد أشير إليه وأبحثوا عن جوابه. مشكلة 95 التبريزي، ما أذكر الصفحة، ما كتبت صفحة يعني. نقول هل يعقل الاتحاد الوجودي بين هذين العنوانين؟ أحدهما عنوان عدمي والآخر عنوان وجودي، هل يعقل بينهما الاتحاد العيني والخارجي أو لا؟ فهل يمكن أن يكون الشيء هو مصداقا لعنوان وجودي وعنوان عدمي؟ هذا معقول حتى تقول بأن هذين العنوانين بينهما اتحاد بلحاظ أنه عالم الوجود والتحقق، يعني هذا مصداق واحد هم للوجود هم، هل هذا معقول؟ ولعله لأجل هذا الإشكال. والآخر عنده جواب قال فتدبر جيدا. فأنتوا فكروا في هذا المطلب. سألناك لهم سؤالين، أسئلة فلسفية، أسئلة بعد شو نسوي بعد دخلوا هالمطالب هنا. السؤال الأول، كيف ننقض الترك المقيد؟ يا شيخ جعفر زاحم روحك شوية، ابحث عن نقيض الترك المقيد. نعم بلي وكلتهم، ما تصح الوكالة، ما حضر يانا المكاسب محرمة شيخنا، لا تصح الوكالة. خب كيف ننقض الترك المقيد؟ والسؤال الدوم شيخنا الجليل، هل يعتقل الاتحاد الوجودي بين العنوان الوجودي والعنوان العدمي؟ واضح. قال نعم تفضلوا.
الآن هذا الجواب اللي ذكرته على طريقة وإنها بيت،
نعم
زين، وقلتم بالاتحاد الوجودي تفضلتم،
نعم
زين، حتى بناء على قول شو اسمه، بناء على كلام الشيخ الأعظم،
نعم،
وهو أنه إذا قلنا بأن نقيض ترك الترك المقيد وترك الترك نقيض الترك الموصل عفوا هو ترك الترك الموصل، فهذا العنوان متحد مع فعل الصلاة في الخارج، غايته هذا العنوان له فردان، فإذا وجد أحد الفردين في الخارج
هذا أحد الإشكالات. نعم أشار إليه المشكيني، قد يقال بأن الاتحاد الوجودي حاصل حتى في الفرض الأول، وتعدد المصادق ما تنافي الاتحاد الوجودي. بلي ملتفت أنا، هذه من أحد الإشكالات أيضا الواردة، بلي ولا ما أشرت إليه. هنا نقول هنا صح مصداقين، يعني ترك الترك الموصل له مصداقان، تعدد المصداق ما ينافي أنه عند حصول أحد الفردين تحقق العنوان الآخر، مثل الإنسان عنده عدة مصادق، إذا وجد زيد تحقق عنوان الإنسان، وإن وجد عام هذا أيضا من الإشارات الموجودة في المقام. واضح على الشيخ، ولعله المشكين أو التبريزي أشار إليه. صحيح. قال وين وصلنا في التطبيق؟ وهذا بخلاف الفعل في الثاني، أي فعل الصلاة، فإنه بنفسه، وصلنا العبارة صحيح، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده كما يقول الشيخ الأعظم ومنافيه. فلو لم يكن له فعل الصلاة عين ما يناقض الترك المطلق بحسب الاصطلاح مفهومان، هي جواب، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان هناك اتحاد في الخارج، فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. فتدبر جيدا، من أنحاء التدبر أيضا ما سيأتي في بحث اجتماع، هل النهي يسري من أحد العنوان للآخر مع الاتحاد الوجودي أو لا؟ هل تعقل السراية أصلا لما تعقل السراية في الأحكام؟ واضح. سراية الحرمة من أحد العنوانين إلى الآخر إذا فرض اتحادهما في الوجود، هل هذه السراية ثابتة أو لا؟ إذا وش معنى أصلا السراية؟ شنو يعني سراية تسري؟ كهرباء يسري؟ بعضهم قال لا تعقل السراية في الاعتباريات في الأحكام الشرعية، الحكم بيد الشارع، خلاه هنا وقع هنا، أما يخليه هنا يسري يتحرك هناك، شنو يعني سراية؟ شنو يعني سراية؟ احنا نسمع اصطلاحات واجب، صحيح سراية، شنو يعني؟ هل معقولة السراية أصلا أو معقولة؟ ما معنى السراية؟ واضح؟ هذه أبحاث إن شاء الله دقيقة يأتينا بعضها في وين؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهو من أعقد المطالب في علم الأصول، معقدها من أعقد المطالب، وهو بحث اجتماع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في ثمرة المقدمة الموصلة. على كل حال، ثم إنه بحسب النسخ الموجودة عندكم، مش عندكم عبارة شيخنا، ومنها تقسيم، وش دخل هذا المطلب؟ شرحنا هذا المطلب مفصلا في تقسيمات الواجب، هذا من تقسيمات الواجب، فكان ينبغي جعله في تقسيمات الواجب كما فعل هنا. بلي
بل كما فعل في نسختنا اللي هي تعليق الشيخ عباس علي الزارع السبزواري صفحة كم؟ 231. وهذا مو محل هني، هذا محل في تقسيمات الواجب، وتقدم البحث في تقسيمات الواجب، فلعله إما يعني نسيان من الشيخ الآخر فاستدرك، أو خطأ من النص من النساخ. على كل حال نحن بحثنا هذا المطلب، شرحنا قدمنا هذا البحث، إلا ما حضر قدمنا هذا البحث مفصلا هناك في تقسيمات الواجب. فلاحظ ثمة درس كم شيخ أنا تدري؟
درس
222، درس رقم 222. اكتب شيخنا ارقام الدروس على الكتاب المره، جيد مكتوب اه جيد عشان بعدين زين. نعم بلي ايه نفس نسختي انا، بس النسخه هو متصرف في الزارعي، هو متصرف المقدم واخر شهادتين. يا ما نحتاج شهاده يا سيدي، واضح ذاك المطلب نحتاج شهاده، هذا ما نحتاج شهاده. خب هذا جيد. نعم الا اكتب ارقام الدروس على الكتاب بعدين عشان زين نقدر بعدين، حتى انا بعدين اقول لك اي صف اي مطلب هاي صفحه كم. هذا في بعض البرامج في عند الايرانيين يخلون المات والشرح الصوتي على كل مطلب في شرح صوتي. يعني مثلا احنا درس رقم واحد نوع العنوان رقص رقم واحد عنوانه مكتوب، فيحصل لك المات مات وشرح واضح. فانتوا اذا تحافظوا على الارقام يفيدنا بعدين، يفيد الطلبه بعدين في المستقبل، اذا واحد بيرجع انتوا ترجعون، انا برجع اسالك بعدين رقم كم الدرس هذا كم. هذا تمام الكلام في الامر الرابع، ثم يقع البحث في بيان الثمره في اصل مساله مقدمه الواجب الذي هو بحسب نسخكم تذنيب، صحيح شيخنا؟ مع أنه ينبغي أن يكون هذا الأمر الخامس، ولهذا الزارك اللي صرف كاتب الأمر الخامس شال التذنيب، واضح؟ وإلا في المصادر في النسخ تذنيب، هنا قال لا الأمر الخامس، يعني هذه المقدمة الخامسة التي رسمها المصنف قبل الدخول في وين؟ في أصل ما دخلنا في البحث لحين. أوه كم درس الحين شيخنا؟ لحين ما دخلنا في بحث مقدمة الواجب، كله مقدمات يرسمها المصنف ويمهد للدخول في بحث مقدمة الواجب في بحث الملازمة. صفحة الآن حين كتابي 246. كيف أنت أي كتاب؟ شلون؟ ها نسختين يعني ها. على أي حال 246. المهم في بيان الثمرة ذكر الآخوند عدة مطالب في المقام، ذكر الآخوند عدة مطالب في المقام. المطلب الأول يقول الآخوند بأنه تقدم علينا في أول أبحاث الكفاية في ضابط المسألة الأصولية، هو أن المسألة لكي تكون أصولية لا بد أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الفرعي. فمثلا عندما نسأل هل الظهور حجة أو لا، هل هذه المسألة أصولية أو لا، يقول الأخون ما هي النتيجة المترقبة من هذه المسألة؟ حجية الظهور، صحيح؟ النتيجة المترقبة من هذه المسألة حجية الظهور، وحجية الظهور تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فتكون حينئذ مسألة أصولية. وقد شرحنا مفصلا هذا الضابط في وين؟ في أوائل بحث التعريف. ونبهنا على أن هناك تعبيران للأعلام، تعبير يقول المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق الاستنباط للحكم الكلي، وبين تعبير آخر نتيجتها يقع في طريق الاستنباط الحكم الكلي الشرعي. وفرقنا بين التعبيرين فلاحظ ثمة واضح، والآخر ماذا يعبر؟ نتيجتها تقع أو صالحة للوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي. متى ما كانت المسألة نتيجتها له صلاحية الوقوع كفى أن تكون مسألة أصولية. هذه الضابطة شرحناها مفصلا وجبناها من كلمات النائين الذكاء، وبحث طويل عريض. هل مسألة الملازمة يا سيدنا من مسائل علم الأصول أو لا؟ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته هل من مسائل علم الأصول أو لا؟ يقول الآخون نعم هي من مسائل علم الأصول، لأن نتيجة هذه المسألة يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الفرعي. فإذا بنينا على الملازمة وقلنا أن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، نستطيع أن نتوصل بهذه القاعدة إلى إثبات الوجوب الشرعي لمقدمات الواجب، فببركة هذه الملازمة يثبت أن الوضوء واجب بالوجوب الشرعي لأنه مقدمة للصلاة، وإذا وجب الشيء وجبت الصلاة، وجبت مقدمته شرعا، هذا معنى الملازمة. فيثبت الوجوب الشرعي للصلاة للوضوء، الوجوب الشرعي لتطهير الثوب، الوجوب الشرعي لقطع المسافة، فنستطيع أن نتوصل إلى حكم شرعي في موارد الشبهات الحكمية. ولا يشترط الآخون، ركز على دفع إشكالات، ولا يشترط الآخون في المسألة الأصولية أن نتيجتها واقع في القياس الأخير للاستنباط كما طرح بعض الشراح الإشكال على الآخون. الآخون ما يشترط، فبحثنا، لا يشترط الآخون في المسألة الأصولية أن تكون المسألة نتيجتها واقع في القياس الأخير للاستنباط كما يراه من النائيني. كبرى القياس من النائيني، واضح النائيني كبرى القياس الاستنباط القياس الأخير. الآخون ما عندها التقييدات، فما يشكل على الآخون راجعوا بعض الكلمات، وقد يظهر هنا من المحشي نقلا عن بعض أيضا الكلمات، محل تأمل وتأمل ونظهر. هناك بعض الإشكالات التي طرحها الأعلام على كلام الآخون في هذا المطلب، فلاحظ أنا ما يعني خلف بتفاصيل، لاحظ ما ذكره الشيخ التبريزي في المقام. الشيخ التبريزي قلت لكم يشرح الكلام ويبينه، بعد ذلك يأتي بملاحظات تتناسب مع ذهن الطالب عادة في هذه المرحلة، واضح، وبعضها ساعات يغوص، لكن هنا عند إشكالات على هذه الذي ذكره الشيخ هنا، وليس بإشكال كلش مهم، ولهذا أنا ما أتعرض له، بل راجعوا ما أفاده في ماذا في دروس في مسائل علم الأصول. هذا هو المطلب الأول. قال وهي واضح الفرق بين البحث وذاك البحث، البحث ذاك الثمرة في المقدمة الموصلة، هنا البحث في أصل بحث مقدمة والواجب. قال وهي في المسألة الأصولية كما عرف في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا في أول مباحث الكتاب ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي، كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون الشيء مقدمة لواجبين يستنتج أن ذاك الشيء شنه واجب، فيقع في طريق الاستنباط. المطلب الثاني دفع ثمرات ثلاث، في ثمرة رابعة وبعدين بأخرها، دفع ثمرات أخرى ذكرت لبيان أصولية مقدمة الواجب يأتي بحثها. وهنا الشيخ التيضي عنده نكات لطيفة واضح في هذه المطلب فلاحظوها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.